الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة أصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 20 في هذه السلسلة الطيبة، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله. وقد وقفنا في اللقاءات الماضية أمام اللسان وآفات اللسان، وفي هذه الليلة نقف مع اليد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بدأ باللسان لأن خطر اللسان أعم وأشمل، يستطيع الإنسان عن طريق اللسان أن يضر الناس في أماكن بعيدة، أما خطر اليد فمحدد بالمكان، لذا قدم النبي اللسان على اليد. وقفنا أمام اللسان وخطر اللسان، وفي هذه الليلة نقف أمام اليد وخطر اليد. اللسان أداة القول وآلة القول، واليد آلة الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد للمجتمع المسلم أن يكون صالحا آمنا مستقرا، وصلاح المجتمع في صلاح الأفراد وفي توثيق العلاقات بين المسلمين. فإن تمكن المسلم من مسالمة الغير ومن الحياة الطيبة مع إخوانه فلا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده، استقر المجتمع وانصلح حال الأفراد. اللسان خطره أعم، وقد بينا بعض آفاته، واليد كذلك لها أخطار وأضرار. فالإنسان قد يظلم الغير عن طريق اليد، فهي أداة الفعل، إما عن طريق الضرب والإيذاء، وهذه آفة وضرر كبير. للأسف كثير من المسلمين بسبب عدم الفهم السديد للقرآن والسنة، بسبب البعد عن منهاج النبوة، اتخذ من الضرب وسيلة للتحطيم والتكسير والإيذاء. وقد يزعم أن القرآن أمر بالضرب وأن النبي أمر بالضرب، للأسف دون فهم ودون بيان. نعم، القرآن أمر بالضرب والنبي أمر بالضرب، ولكن ما مفهوم الضرب في الإسلام؟ ومتى يكون الضرب في الإسلام؟ هذه أسئلة للأسف الذين يستندون إلى القرآن والسنة لا يقفون مع تلك الأسئلة، ولا يرجعون إلى أقوال أهل العلم في المسألة. فمثلا في قضية الضرب فيما يتعلق بالزوجة، وقد أفردنا فيما مضى لقاءات في قضية ضرب المرأة، وفي الإعادة مزيد إفادة. الله تعالى قال في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يقول لك بس أهو القرآن يقول واضربوهن، صدقت، نعم قال القرآن واضربوهن، ولكن لماذا أغفلت المراحل الأولى؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في المرة الثالثة. ولمن؟ ما سألتش نفسك الضرب لمين؟ القرآن ذكر صنفين من النساء في الآية، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه مرأة صالحة. الصنف الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن. إيه معنى النشوز؟ النشوز مشتق من النشز، والنشز هو المكان المرتفع عن الأرض زي الجبل، تجد الأرض مستوية لكن في مكان إيه بارز كده مرتفع مخالف للأرض، مرتفع متعالي شامخ. فالنشوز معناه الكبر والارتفاع، أي أن المرأة الناشز هي المرأة التي خالفت ربها وخالفت نبيها وتمردت على زوجها فلم تسمع له ولم تطيع في المعروف، تكبرت وتمردت وعصت، هذا معنى النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن يعني دائما وأبدا تخلفك ولا تسمع لك ولا تطيع أمرك في المعروف، هذه المرأة الناشز التي عصت وتمردت وتكبرت تضرب؟ يقول لك لا، لا تضرب بداية، رغم العصيان أيوة، رغم المخالفة أيوة، رغم أنها ابتعدت عن الشرع نعم، ثم نعمل معاه؟ يقول لك لا، في مراحل، الأول للتأديب، لأن منهج الإسلام منهج تربية، منهج تقويم لا منهج تحطيم ولا تكسير. فيقول لك الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. خلي بالك كلمة فعظوهن، أنا عندي من أدوات الأمر بالمعروف في عندي حاجة اسمها النصح، في حاجة اسمها الوعظ، وفي حاجة اسمها الإرشاد، واضح؟ وفارق في المعنى بين كل أداة. النصح معنى إيه؟ النصح معناه الأمر بالحق والحث عليه حتى وإن أدى إلى إغضاب الغير. هقول كمان، النصح معناه قول الحق والأمر به وحث الناس عليه حتى وإن غضب منك الناس، لأن في بعض الناس ما يعجبهمش الحق، لما تيجي تنصحه يزعل ويغضب ويمشي. النبي قال: الدين النصيحة. ففي مجال النصيحة ممكن تشوف الشيخ سيد سعاد بيشتد قوي وانت تزعل، لأنه هنا ناصح ما بيوعظش، ده بينصح. ففي مقام النصيحة لابد أن يشتد وأن يقول الحق ولو كان مرا، تزعل ازعل، لأن أنا في مقام إيه دلوقتي؟ نصح، أنا بنصح. يبقى النصيحة معناها إيه بقى؟ بذل الحق والأمر به وحث الناس عليه حتى وإن أغضب الناس، حتى وإن أغضب الناس. ودي أداة من أدوات الأمر بالمعروف. طيب في أداة أخرى اسمها الوعظ. الوعظ بقى يعني إيه؟ معناه حث الناس على الخير مع استخدام الرفق واللين والرحمة. حث الناس على الخير مع استخدام الرفق واللين والرحمة، واختيار أعذب الكلمات التي تؤثر في القلوب. ده الواعظ، الواعظ هو الذي يلين القلوب ويصل إليها ولا يجرح الغير. يبقى الوعظ غير النصح، خليك معايا قوي. الفارق بين النصح والوعظ ان الوعظ انت بتجتهد من اجل التأثير على القلب باختيار اجمل الكلمات، انما النصح ممكن احتد وتزعل مني ازعل، لان انا في مقام النصيحة بأمر بحق ولا اجامل ولا اداهن. واضح؟ الارشاد بقى توجيه الغير إلى طريق الخير مع الحرص وتكرار النصح. يبقى أنت لما تكرر النصح مرة بعد مرة أنت كده بترشد. واضح؟ فالقرآن لما استخدم مع تأديب المرأة الناشز استخدم إيه؟ الوعظ، ما استخدمش النصح. يعني عايز يقول لك حتى وإن كانت مخالفة، حتى وإن كانت عاصية، لابد أن تصل إلى قلبها بكلمات عذبة رقيقة لينة فيها رحمة وفيها لين. يعني خذها في حضنك كده وطبطب عليها، ده أنت جزء مني، ربنا أمرني إن أنا عاملك كويس، والنبي علمني إن أنا أرحمك، والنبي قال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء بعد الإيمان الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظت، وأنا بحبك وعايز لك الجنة. ده النبي قال إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاء وتبدأ تذكرها. تقول لها ده كمان النبي قال خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها لا يغمض لها جفن حتى تأتيه وتقول لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. ودب تبدأ بالوعظ، كلام لين، كلام في رحمة، كلام في حب. فقال لك فعظوهن، ما قالش فانصحوهن، لأن النصيحة ممكن تكون قوية. وعشان كده البعض العدم فهم الأدوات دي ساعات كتير يزعل منك قوي، مش عارف ان ده انا في مقام ايه نصيحة. ساعات ابقى قاعد كده بشرح مثلا مسألة معينة واجبت الاجابة اثناء الشرح، وبعد واحد يسأل تاني نفس السؤال فيني بروح بزعقله. ليه؟ لان انا في مقام نصح هنا مش مقام وعظ. لان انت المفروض وانت قاعد بتسمع لي قاعد بتفهم، ما انتش قاعد بصيص لي وخلاص. واضح؟ فلما احتد عليك يبقى انا هنا ايه ناصح، مانيش واعظ عشان استخدم كلمه حلوه تلين قلبك. لا، ده انا بقول لك انتبه، انت هنا خالفت، انت هنا قعدت وما فهمتش، فانا مش هقعد اكرر مره وعشرة وعشرين. واضح؟ فتفرق بين النصح وبين الوعظ. لما يجي واحد مثلا يسال سؤال بطريقه غبيه فده مش عايز وعظ، ده عايز ايه؟ نصح. فلابد ان انا احتد عليه عشان يفهم ان هو كده مخطئ، فيراجع نفسه بعد كده لما يجي يسأل يتعلم ازاي يسأل. يبقى تفرق بين النصح وبين ايه؟ الوعظ. مع الزوجة ما قالكش انصحها، لا، لانها ضعيفة، والضعيف محتاج لايه؟ لرحمة، محتاج للين. فقال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. واضح؟ يبقى الوعظ معنى ايه؟ الرقة واللين والرحمة، واختيار اعذب الكلمات اللي تصل للقلب، اللي تصل لايه؟ للقلب. وعظت ولم يصل الوعظ، ما نفعش يعني، زادت في التمرد، اضربها؟ لا، انتقل للمرحلة الثانية، واهجرهن في المضاجع. وأنا قلت الهجر لابد أن يكون في الفراش، الهجر للزوجة لابد أن يكون في الفراش في السرير، مش تاخد فرشتك وتنام بره، لأن أنت لما بتنام بره ما بتهجرش، ده هي كده ما شاء الله انت ريحتها، سبت لها السرير واسع تنام براحتها، انت كنت الاول زنيقه، فلما قمت لها ريحتها. واضح؟ غير كده اللي يهجر لابد ان يكون رجلا، رجل رجل. انا بكرر يا جماعه وبعيد وازيد عشان معظم المسلمين للاسف في الباب ده مش شطار. يجي يعني يقول لك بقى انا ههجر بقى عايز اطبق الشرع ههجر. اول ليله عدت عليه صعبه قوي بس صبر الحمد لله. هي خلي بالك المراه امراه برضه عارفه اللي جواك ايه، فتروح تعمل ايه بقى تاني يوم ما عارف انت مش تقدر، تروح جايبه مثلا كده بالليل طبق فاكهه انت عايز تنام مثلا، هي تروح قايمه وكمان ممكن تقعد تغني وتعلي صوتها وتاكل الفاكهه، فانت بقى يا ريت بقى تتخيم دي وانت مالك ومال، ما تسيبها يا اخي استغفر الله العظيم مش هنعرف ننام الليلاد. يبقى انت مش تعرف تهجر، ده هي عماله ايه تجس النبض تشوفك انت فين. ليتك مش قادر هتتنادى، فاوعى تحسسها ان انت ايه ضعيف، لابد ان تكون رجلا عند الهجر. والهجر ان طبق وفق الشرع اثر في المراه، ان لم يطبق وفق الشرع لا يؤثر فيها. لو حست ان انت تعبان خلاص هتتلذذ بالعند وتصور لك ان هي قويه وان انت اللي ضعيف، فخلي بالك قوي ان كيدهن عظيم. نعم. هجرت وفق الشرع برضه ما اثرش فيها، كانت صعبه قوي. تيجي بقى المرحله الثالثه واضربوهن. لكن ازاي يا جماعه؟ القرآن تبين السنة وتوضح السنة، من وظائف السنة يا جماعة تفسير القرآن وتوضيح الغامض في القرآن. فيجي النبي يسأل بقى يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، واحد بيسأل حق زوجتي علي إيه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح ولا تهجر إلا في الفراش أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من صفات الضرب لا تضرب وجها، تضربهاش بالألم. إيه كمان؟ ولا تكسر عظما، ما تكسر لهاش دلع، ما نضربها إزاي. في حديث آخر اضربوهن ضربا غير مبرح، غير مبرح يعني لا يؤثر، يعني ادي الضرب على ايديها كده. العلماء قالوا تضربها بطرف ثوبك، شايف الجاكيت بتاعي ده اروح عامله كده اهو، ادي الضرب. والله العظيم زي بقول لك كده. وبعضهم قال اضربها بوسادة السرير المخدة اللي بتنام عليه، يعني زقولها بالمخدة كده، لأن العلة من الضرب مش تحطيم ولا تكسير، ده العلة أنها تشعر أنها مهانة بتضرب. واضح؟ وبعدين التي لا يؤثر فيها الوعظ ولا الهجر هيأثر فيها التحطيم والتكسير، ده هيزيدها عند، ويمكن تكون ما شاء الله قوية تروح لها هي اللي تشارك ووديت نفسك في ده وتروح هي اللي مسكاك، وساعتها بقى تبقى مشكله كبيره. صح؟ فنقول لك واضربوهن من زي ما انت فاهم عشان تفهم القران، وارجع للنبي شوف النبي قال ايه، قال ما تتسرع. يبقى الضرب اما بطرف الثوب واما بوساده السرير، ليس الضرب الذي نراه او نسمع عنه تحطيم وتكسير، هذا ليس من الاسلام وهذا ضرر وهذا إذاء. ولذا قال النبي المسلم، أي المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن الضرب ظلم وإذاء واعتداء. والنبي قال فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأقرب الناس منك هي الزوجة هي صاحبتك، فكيف تؤذيها أو تضرها بيدك؟ فانتبه. كذلك فيما يتعلق بتأديب الأولاد، بعض الناس يمسك ابنه يموته من الضرب، يعذبه من الضرب، ويقول لك النبي قال اضربه، ويذكر الحديث فعلا: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. أهو يا جماعة ماشي، ما هو الذي قال واضربوهم هو الذي قال ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، مش الضرب اللي احنا نسمع عنه، مش تمسك الولد بخرزانة ولا بعصا تكسر عظمه، ولا تمسكه تخبطه في الحيط، ولا تمسك دماغه وتضربه. وبعض الآباء يضرب ابنه بالألم، وضرب الوجه حرام، والبعض بيضرب على القفة، وضرب القفة لا يجوز إنه يضر العين، واضح؟ وبعض الآباء يزغد ابنه بالبوكس لا يجوز، والبعض يعد، والبعض يلسع بالنار، سبحان الله العظيم. وهذا كله لا يجوز، لا يجوز البتة. ولو كان الضرب بهذه الصيغة من الجائز لفعله النبي محمد تأديبا. النبي عندما جلس ومعه عمرو بن سلمة طفل كان بيأكل مع النبي، وكانت يده تطيح في الصحفة مش عارف يأكل كويس، لو ابنك انت بقعد معك على الصفرة كده مثلا قدام منه الحريرة وراح قلب الطبق قدام الناس، هتعمل له ايه؟ هتلطشه وترزعه. عمرو بن سلمة قاعد بيأكل مع النبي، يده تطيش في الإناء، يعني بيدلدأ منه، بيأكل من أمام غيره وهكذا لا يحسن الطعام. هل ضرب النبي؟ والله ما ضرب. قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وبدأ يعلمه بأدب برفق برحمة، تعليم مش بالضرب، إنك لما بتضرب ما بتعلمش، بتزيد الولد عناد على عناده ولا يأتي بالضرب. يا جماعة في وسائل كثيرة للتعليم للتأديب. شوف سيدنا معاوية بن الحكم رضي الله عنه بيحكي لنا عن طريقة التعليم عند رسول الله، كيف كان يعلم النبي. يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، يقول: فعطس رجل من القوم، احنا بنصلي واحد عطس، فقلت له: يرحمك الله، ده داخل الصلاة، تكلم أثناء الصلاة ويصلي خلف رسول الله. ومعلوم أن النبي من خصائصه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة، دي خصيصة من خصائص النبي، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي. يقول: فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. خلي بالك في بداية فرضية الصلاة كان من المأذون للمصلي أن يتكلم أثناء الصلاة، يعني ممكن تبقى بتصلي واحد يعد عليك يسلم: السلام عليكم، تقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتكمل صلاتك. واحد يعطس: يرحمك الله، وتكمل صلاتك. ماشي؟ واحد ماشي في طريق غلط: لا مش من هنا، تعالى الناحيه دي، وانت بتصلي: يا فلان تعالى كده، وانت بتصلي. ده في بدايه فرضيه الصلاه، الى ان نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. نسخ الكلام، اتمنع الكلام، بقى لا يجوز الكلام اثناء ايه؟ معاويه ربما يجهل هذا الحكم الجديد، هو متعود بيتكلم اثناء ايه؟ الصلاه. فلما الرجل عطس معاوية عمل إيه؟ قال: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، يعني بيصلوا جنبه وبصوله، يعني معناه أنت عملت حاجة خطأ، يعني ما في حكم جديد ما تعرفوش وما تكلموش. يقول: فقلت لهم: وثقل أمي، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ واضح؟ يعني زود بقى، وثقل أمي، بدأ نفسه بتبص وهو بيصلي، بتبصوا لي كده ليه؟
أنا عملت إيه يعني؟ واضح؟ ما هو عارف إن مو يجوز الكلام. يقول: فرفعوا أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني. يعني اسكت بقى كفاية كده. يقول: ولكني سكت. سكت. يقول: فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي. جالبا جاي يعلمني هو بقى. يقول: والله ما رأيت معلما أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني وما قهرني وما شتمني. إنه في مقام تعليم دلوقتي، ما فيش ضرب. لا، الضرب مش وسيلة تعليم، وهذا لمن يعمل في حقل التعليم سواء كان في مدرسة أو في مسجد. التعليم لا يكون بالعصا، ولو كان التعليم يفيد بالعصا لكان أولى الناس بالفعل من الرسول الكريم الذي أرسله الله معلما. لو كان التعليم بالعصا، خاصة تعليم علوم الدين والشرع بالعصا، يجوز لفعله من النبي، فهو قدوتنا. يقول: والله ما ضرباني. أهو في مقام تعليمه، مكان زغده وقال له كده خطأ. يقول: والله ما ضربني. فالضرب ليس وسيلة للتعليم، واضح؟ ربما يكون آخر الوسائل ويكون ضربا غير مبرح، إنما أن تبدأ بوسيلة الضرب إذن أنت خالفت هدي النبي في التعليم. والله ما ضربني. خلي بالك إن منظر العصا نفسه يرهب الطفل ويؤثر في نفسيته وينشئه على الخوف والجب. وأنا مش عايز الطفل يخاف من معلم، لأنه لو خاف لن يتعلم، صدقني هيحفظ من أجل الخوف فقط وهينسى بسرعة، مش هيحفظ حبا في العلم وحبا في القرآن. لا، ليه بيحفظ؟ خايف من الأستاذ هيضربه في عصايا. فهذا الحفظ لا يدوم ولن يدوم، مع الوقت بعد ما يتم الحفظ هينسى كله، لأنه ما حفظ حبا في العلم، حفظ من أجل إيه؟ الضرب والخوف. والله ما ضربني وما قهرني. والقهر معناه العبس، أن يعبس في وجهك، يكشر، يكشر لك، ما كشرش النبي. ولا شتمني، بذاءة القول ليست من صفات النبي، ما بيشتمش صلى الله عليه وسلم. ولكن قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسليم وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما أخبر رسول الله. وعلمه، افهم بقى إن في حكم جديد ممنوع فيه الكلام في أثناء الصلاة. يبقى التعليم كان بالموعظة الحسنة الطيبة، دون ضرب، دون قهر، دون سب، دون سب. هكذا علمنا النبي. إذن الإذاء باليد يا جماعة لا يجوز، ده خاصة في بعض بلدان المسلمين، في طائفة المعمار والمهنيين دايما كده، إذا كان عنده صبيان بيشتغلوا معاه لازم يصبحهم بألم على الصبح أو بقفة، صح؟ ويلطش ويظلم ويضرب ويقسو، هذا لا يجوز شرعا، فهذا يدخل ضمن الضرر وإلحاق الإذاء بالمسلمين. قال النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تستخدم اليد أيضا في الظلم الآخر، عن طريق السرقة، سلب أموال الناس بالباطل، واضح؟ للأسف البعض يجيز لنفسه سرقة أموال غير المسلمين، يقول لك أموالهم غنيمة لنا، سبحان الله، وما يدري ما معنى الغنيمة والفيء، ويرتب أحكام باطلة. كيف تكون أموالهم غنيمة وأنتم دخلتم بلادهم بعهد أمان؟ كيف؟ الغنيمة لا تكون إلا في معركة وفق شروط الشرع، إنما أنت دخلت البلاد بإيه؟ بعهد أمان. فكيف تجيز لنفسك سرقة أموال الغير تحت بند إيه؟ يجوز. سبحان الله، لا يجوز أن تسلب الأموال حتى وإن كانت الأموال لغير المسلمين، فأنت مطالب بتأمين الغير يقول لك ما هو النبي قال المسلم من سلم المسلمون. نعم قلت لك من قبل وتشمل غير المسلمين، وتشمل غير المسلمين، فهناك نصوص أخرى في الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وغير المسلمين من الناس ولا إيه؟ ما قال وإذا حكمتم بين المسلمين، لا قال وإذا حكمتم بين الناس، فلا يجوز مطلقا سرقة أموال الغير حتى وإن كانوا غير مسلمين، لا يجوز الاعتداء على أموالهم أو حقوقهم باليد من سلب سرقات وغش وخداع، وللأسف باسم الدين، وهذه المصيبة. إذن أخي الحبيب، يوم أن يضبط المسلم لسانه ويده يستقر المجتمع وتنصلح الأحوال. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عن هذا. والحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.